بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في يوم أمس قسم لنا المصنف رحمه الله الدلالة إلى قسمين: الدلالة عليكم السلام ورحمة الله، الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. الدلالة التصورية هي الانتقال، انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى الذي وضع بإزائه، ولا تحتاج هذه الدلالة وهذا الانتقال إلا إلى عملية الوضع وعلم السامع، وعلم السامع بالوضع. والقسم الثاني كان هو الدلالة التصديقية. الدلالة التصديقية تعني أن اللفظ يكشف، أن هذا الاستعمال يكشف عن أن المتكلم قاصد لاستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى ومريد له واقعا، يقصد أن يفهمني من خلال هذا اللفظ الذي جاء به هذا المعنى، قاصد للاستعمال والتفهيم، وقاصد له بغاية غايته هي أنه واقعا مريد له، أنه واقعا يريده وليس بها. هذه إرادة تصديقية، هذه الدلالة التصديقية. الدلالة التصديقية إذن لاحظوا في الدلالة التصورية، المدلول في الدلالة التصورية تصور، ولذلك نسميها دلالة تصورية. تأتي باللافظ، أنا يحضر عندي صورة اللافظ وصورة المعنى، صورة المعنى هي المدلولة، سميت هذه الدلالة، والانتقال من صورة اللفظ إلى صورة المعنى سميت دلالة تصورية لأن المدلول تصور. بينما في الدلالة التصديقية المدلول التصديق، يحصل عندي علم بوجود إرادة استعمالية عندك، يحصل عندي علم بوجود إرادة جدية لديك. تلاحظ المصنف في الدلالة التصديقية جمع بين الدلالتين الأولى والثانية كما ذكرته لكم، فصلته لكم في يوم أمس. الدلالة التصديقية الأولى التي تكشف عن وجود إرادة استعمالية، والدلالة التصديقية الثانية التي تكشف عن وجود الإرادة الجدية. عليكم السلام سيدنا ورحمة الله. وقد ذكر في يوم أمس المصنف أن هناك أربعة شرائط لا بد من توفرها بأجمعها في الدلالة التصديقية. طبعا أيضا لا بد من توفر شرطي الدلالة التصورية: الوضع والعلم بالوضع. هذا كان في يوم أمس. أيضا المصنف ذكر لنا محل الكلام، محل البحث. محل البحث هو أنه الدلالة تابعة للإرادة أم هي تابعة للوضع. قالوا أن الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، فهي تابعة للوضع وليست تابعة للإرادة. وقيل أيضا أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة وليست تابعة للوضع. بل المصنف أمس في يوم أمس قال هاي الكلمة، واللي كان كلامه كله ينصب على إثباتها، أن الدلالة بشكل عام تابعة للإرادة وليست تابعة للوضع. شلون شيخنا والدلالة التصورية؟ قال أنا ما أريد أمس الدلالة التصورية، ما أريد أقول أنها تابعة للإرادة، الدلالة التصورية تابعة للوضع كما ذكروه، كما ذكره المعروف. شوين إشكالك شيخ المصنف؟ قال إشكالي أن الدلالة التصورية ليست دلالة، ليست دلالة، هذا الانتقال من اللفظ إلى المعنى ليس دلالة اصطلاحية. تسميتها إذا نريد نحكي وفق الدقة اللغوية هذا الاستعمال استعمال خطأ. إذا نريد نجعل الألفاظ وهي معانيها الموضوع لها، ما يصير تستعمل لفظ الدلالة في الدلالة التصورية. نعم هو استعمال مبتني على التشابه، على المجازية. شو تفسر شيخنا هذا الانتقال؟ قال هذا تداعي معاني. تداعي معاني يعني إيش؟ يعني الدلالة في الحقيقة، الدلالة في الحقيقة أنك تستعمل لفظا معينا وتقصد أن وتقصد استعماله في ذاك اللفظ. أنا من أسمع هذا اللفظ من عندك أفتهم أنك لديك إرادة ولديك قصد في هذا الاستعمال، هذه دلالة، هاي دلالة. فأنت في المرة الأولى لما صار الوضع استعملت لفظ الماء مع وجود إرادة استعمالية، أنا هم افتهمت من خلال لفظ الماء أن عندك إرادة استعمالية. ثاني يوم هم استعملت لفظ الماء في هذا السائل مع وجود إرادة استعمالية، أنا هم افتهمت لفظ الماء من سمعت لفظ الماء أن أنت تريد تفهمني أنه أكو في ذهنك معنى الماء. باليوم الثالث هم كذلك، باليوم الرابع كذلك، باليوم الخامس كذلك. فبكثرة هذا الاستعمال صارت هناك علقة شديدة بين الاثنين، بين لفظ الماء وبين ذاك السائل عديم اللون والطعم والرائحة مع قصد استعمالك، يعني مع وجود إرادة استعمالية عندك. هذا تكثر كثرة كثرة إلى أن صارت هيك علاقة. أنا كل ما كنت أسمع من عندك لفظ ماء أفتهم أنت تريد تفهمني بذاك المعنى، أكو عندك إرادة استعمالية وعندك في كثير من الأحيان إرادة جدية. فارتبط لفظ الماء مع وجود هذا المعنى مع الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. هاي الدلالة تكثرت 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 إلى أن صارت هيك علقة. هاي العلقة الشديدة أوجدت تداعي للمعاني. يعني في بعض الأحيان فد واحد نايم يحكي حكاية وهو نايم يقول كلمة ماء وهو نائم، أو هاتف أنت مسجل عليه فد شيء، هذا الهاتف صدر منه صوت ماء، هذا المعنى هذا اللفظ صدر منه ماء. أنت شنو راح يحصل عندك؟ راح تتداعى المعاني، راح يجي إلى ذهنك معنى الماء ذاك السائل عديم اللون والطعم والرائحة، لكن ماكو إرادة، لأن ماكو إرادة ماكو دلالة، لا ماكو دلالة، لأن ماكو إرادة استعمالية ولا إرادة جدية. إذا صدر اللفظ من اصطكاك حجرين لا توجد دلالة، لأنه لا توجد إرادة، غاية ما هناك أكو تداعي للمعاني. العقل الذي فيه توجد لديه مجموعة قوانين عظيمة كثيرة، واحدة من قوانين هذا تتداعى المعاني عنده، لكن لا توجد إرادة، لا توجد دلالة إذ لا إرادة. إذن الدلالة التصورية من باب التجوز نسميها دلالة، هي ليست دلالة في حقيقتها، ليست دلالة في حقيقتها. هذه دعوة المصنف. إذن الدلالة من هي؟ فقط وفقط الدلالة التصديقية بقسميها، هم التصديقية الأولى وهم التصديقية الثانية. وبما أن الدلالة التصديقية منوطة بوجود الإرادة، ما تحصل دلالة تصديقية أولى إلا إذا كانت عندك إرادة استعمالية. إذا استكشفت الإرادة الاستعمالية إذن أكو دلالة تصديقية أولى، لأن المنكشف بالدلالة التصديقية الأولى هي الإرادة الاستعمالية. كما أن الدلالة التصديقية الثانية لا تحصل إلا إذا كانت عندك إرادة جدية. أصلا أنا ماذا أكتشف بالدلالة التصديقية الثانية؟ أنه أنت عندك إرادة جدية. فإذا افتهمت وجود الإرادة الجدية يقول إذن تمت بحمد الله الدلالة التصديقية الثانية. إذن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، تابعة للإرادة. إذا أكو إرادة استعمالية راح تصير أكو دلالة تصديقية أولى لكلامك، وإذا كان عندك إرادة جدية راح تكون لديك دلالة، تحصل عندي دلالة تصديقية ثانية لكلامك. إذا نقدر نقول بنحو عام أن الدلالة تابعة للإرادة، إذ لا توجد دلالة إلا الدلالة التصديقية. المصنف حتى يقرب، إحنا وين كلامنا؟ كلامنا بالألفاظ، حتى يقرب هذا المعنى، حتى يثبت هذا المعنى، ينهج منهج التحليل، يحل الدلالة. الأعلام عندهم دليل على ما ذكروا على هذه الدعوة، الأعلام عندهم دليل. الدليل اللي ذكرته لكم في يوم أمس، وكان يستند إلى حكمة الوضع، عندما توضع الكلمة للمعنى لمعناها، ما هو السبب لهذا الوضع؟ أن السامع يفهم المتكلم، هذه حكمة الوضع. فإذا لابد من قصد الاستعمال، لابد من وجود إرادة استعمالية. المصنف ينتهج نهج التحليل، نهج التحليل يجيب له مثالين، مثال المطرقة ومثال إشارات أو قل لوحات المرور، اللوحات اللي توضع على الطرق. منهج التحليل يقول يابا الدلالة، ليش ما تسمى الدلالة التصورية دلالة؟ ليش بس الدلالة التصديقية هي الدلالة؟ وذلك باعتبار في الدلالة لابد من كشف، لابد من كشف، لابد من وجود دال يكشف عن المدلول، وهذا لا يوجد إلا إذا كان هناك قصد وكانت هناك إرادة. وفي الدلالة التصورية مو بالضرورة يوجد قصد وإرادة فلا تكون دلالة أصلا. مثالنا يستعين المصنف بمثالين كلاهما في غير الألفاظ، ولا فرق، إحنا كلامنا في الدلالات الوضعية، ماكو فرق بالألفاظ وغير الألفاظ. في المطرقة، هذا المثال اللي ذكره لنا في يوم أمس، في مثال المطرقة، المطرقة عندما يطرق الباب، يد توضع على الباب، إذا طرقت من قبل شخص ما، يفتهم السامع وجود شخص خلف الباب قد طرق الباب، ويريد هذا الشخص أن يحضر له من يفتح له الباب. هذه دلالة، فإن الطرقة هنا كشفت عن وجود شخص يطلب الحضور إلى الباب حتى يفتح له الباب. هل هناك شرط أو لا يوجد شرط؟ نعم هناك شرط. ما هو الشرط؟ وجود شخص ملتفت قاصد. الطارق يكون شخصا ملتفتا قاصدا، عند قصد أن يأتي شخص إليه ليفتح له الباب. عد السامع عندما يسمع هذه الطرقة يفهم أن هناك طارق ملتفت قاصد، قام بعملية الطرق، فيكشف ذلك عن أن هناك شخص خلف الباب يريد مني الحضور. إذن هذه الطرقة، هذا الدال كاشف عن المدلول، وهو وجود شخص خلف الباب يريد مني أن أفتح له الباب، لكن متوقف على إرادة وقصد عند الطارق. وبالتالي لو أن المطرقة حركتها الرياح العالية، هواء عال حرك المطرقة فطرق الباب، وأنا أدري هذا الهواء العالي هو اللي حرك المطرقة، تحصل عندي دلالة؟ يقول المصنف ما تحصل عندي دلالة، يعني لم يحصل عندي ذاك الكشف أن هناك شخص يقف خلف الباب يريد مني أن أفتح الباب. غاية ما حصل أن ذهنك انتقل إلى ذاك المعنى، تصورت شخصا خلف الباب عندما يأتي ويطرق الباب فإنه يريد مني أن أفتح الباب، تصورت وجود ذاك الشخص، لكن لا يكشف ذلك عن وجود شخص. أنت أصلاً إذا ما سمعت الطرقة، لو تصورت الطرقة تصوراً، إيش إجى إلى بالك؟ أيضاً يحضر معها صورة شخص يقف خلف الباب يطرق الباب يريد شخصا يفتح له الباب. أيضا تتصور ذلك، هذا من باب تداعي المعاني، ولكن لا دلالة ولا كشف في المقام، لا توجد دلالة. هاي الطرقة التي افتعلتها الرياح لا تكشف عن وجود شخص يقف خلف الباب يريد منك فتح الباب.
سيدنا من الآن على فرض أنه أنا ما أدري هاي حركة الرياح.
بلي. بلي بلي أقول، ولذلك هذا خطأ يصير. هذا الخطأ منشأه أنني كنت أتصور أن هناك شخص طرق الباب، كنت أتصور وجود إرادة وقصد، على أساسها صار هذا الكشف عندي. كنت خطأ من باب الخطأ أتصور أن هناك خطأت في ذلك، فتوهمت وجود شخص طرق الباب فصار عندي الكشف، لأنه من باب الخطأ توهمت أن هناك شخص قام بعملية الطرق مع أنه لا توجد هذه الإرادة. تلاحظون كيف؟ لأنني أحرزت خطأ، علمت خطأ وجود طارق قاصد، صار عندي كشف. وإلا لو أحرزت عدم ذلك ما يصير عندي هذا الكشف. هذا المثال الأول. المثال الثاني، العلامات على الطرق، أيضا غير الألفاظ، جاء منا مثال ثاني المصنف من غير الألفاظ. العلامات على الطرق، إذا أكو علامة تشير إلى أن الطريق مغلق، وين موجودة هذه؟ موجودة على الطريق، قاعد أمشي في طريق خارجي، شفت علامة تشير إلى أن الطريق ينتهي بعد حين، ماذا يكشف لذلك؟ يكشف لذلك عن أن هناك شخص قد جاء ووضع هذه العلامة لأجل تنبيهي على أن الطريق ينتهي بعد قليل. هذا الكشف يحتاج إلى شيء، مشروط بشيء، نعم مشروط بأن هناك شخصا جاء ووضع هذه العلامة قاصدا ملتفتا، يحصل عند الكشف أن الطريق سوف ينتهي بعد حين، أن هناك شخص وضعها لكي ينبهني على انتهاء الطريق بعد حين. إذن لا بد من هذا الشرط، هذا شرط لا بد منه ليحصل هذا الكشف، لتحصل هذه الدلالة. بينما إذا رأيت هذه اللوحة في باب الخطاط، شفت هاي اللوحة هنا، حينئذ يحصل هذا الكشف لو ما يحصل؟ ما يحصل، لأنه في غير موضعها، لأن تدري ماكو واضع قاصد ملتفت، اللي يختل بس هذا الواضع القاصد الملتفت. تشفت؟ أنت تدري شنو راح يحصل عندك؟ راح يحصل تداعي معاني، راح يحضر إليك صورة أن هناك طريق سينتهي بعد حين، بس هاي الصورة تحضر عندك، وإلا ما أكو دلالة وماكو كشف، لا يحصل لديك كشف عن أن هناك طريق سينتهي بعد حين. أصلاً أنت ما يحتاج تشوف هاي اللوحة، إذا أنت تصورتها تصور الآن، أنا أحكيكم، أنت حضرت إلى ذهنك هذه اللوحة، لوحة علامة الطريق الذي يغلق بعد لحظة بعد قليل. الآن أنت كل إحنا صورناها، لكن ما صار كشف، ما صار دلالة، لم تدل هذه حضور هذه الصورة إلى الذهن، لم تدل على وجودي، عن أن هناك شخص جاء ووضعها لينبهني على انتهاء الطريق بعد حين. إذن ماكو كشف وماكو دلالة. إذن حتى تكون أكو دلالة وحتى يكون أكو كشف، لابد من الإرادة، لابد من القصد، لابد من إرادة وقصد. وفي الدلالة التصورية المجردة لا توجد إرادة ولا يوجد قصد. تقول بعض الأحيان، أقول بلي بعض الأحيان، لكن في بعض الأحيان أيضا لا يوجد، وهذا يكشف على أن الدلالة التصورية ليست دلالة، تنقل للذهن بين تصورات، بين اللفظ والمعنى، مو أكثر من ذلك. بينما الدلالة لابد فيها من الكشف، ولذلك الدلالة لابد تجينا بالدلالة التصديقية بس، وبس مصطلح الدلالة بالدقة فقط الدلالة التصديقية. إذا أنت كنت إنسان قاصد وشاعر، يعني في الواحد مو نايم قاعد يحكي، عندك شعور، هذا واحد منتبه، أنت ملتفت، هذه وحدة. ثانيا لم تأتي بقرينة على خلاف مرادك، راح أفهم أنت تقصد أن تفهمني أن في ذهنك هذا اللفظ هذا المعنى وأردت أن تحضره إلي، أفهم وجود الإرادة الاستعمالية عندك. هاي دلالة. بعد وإذا كنت جادا غير هازل، وكنت في مقام البيان والإفادة للإهمال والإجمال، أفهم أنك قاصد واقعا هذا المعنى الذي تقوله. أنت لست في مقام الهزل، لست في مقام الامتحان، أنت تريد مني هذا المعنى واقعا. إذا قلت للسماء تمطر وكنت جادا في مقام البيانها، أفهم أنك تريد أن تخبرني واقعا أن السماء ممطرة. هذه دلالة. نعم، يكشف أستكشف من خلال كلامك وجود إرادة استعمالية، هاي دلالة، وأستكشف من خلال كلامك وجود قصد واقعي عندك، هاي دلالة. إذن الدلالة تابعة للإرادة، نحشيها بنحو مطلق، متابعة للوضع. يقول الدلالة التصورية تابعة للوضع، أقول لكنها ليست دلالة، أصلا هاي مو دلالة، أتداعي معانيها من وظائف العقل. فالدلالة بنحو مطلق تابعة للإرادة. هذا تمام مطلب المصنف رحمه الله. خلي أطبق، بعد أن أطبقت ملاحظة أقولها أيضا. اقرأنا وصلنا والسر. الجملة السابقة راح أعيدها. فتقسيم الدلالة إلى تصديقية وتصورية، تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، هذا بناء على أن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية، والتصورية ليست بدلالة. السر في ذلك أن التصورية ليست بدلالة، والدلالة هي في الحقيقة فقط التصديقية. السر في ذلك يبينه لنا المصنف من تحليله لواقع الدلالة. يحلل واقع الدلالة، أولا يذكر شنو معنى الدلالة، بعدين يذكر لنا مثال المطرقة، وبعدين بالأخير هم يذكر مثال اللوحات المرورية. والسر في ذلك أن الدلالة حقيقة في واقعها في حقيقتها كما فسرناها في كتاب المنطقي الجزء الأول، بحث الدلالة في بحث الدلالة، هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول فيحصل من العلم به العلم بالمدلول. أكو كشف، أكو انتقال من العلم بالدال إلى العلم بالمدلول. إذا علمت بالدال استكشفت منه المدلول، فالدلالة إذن كشف، والكشف لا يكون إلا مع القصد، هذا اللي راح يبينه أنه سواء كان الدال لفظا أو غير لفظ، بالألفاظ يجي ويجي بالمطرقة يجي ويجي بالعلامات المرورية. مثلا هذا المثال الأول، أن طرقة الباب يقال إنها دالة على وجود شخص على الباب، طالب لأهل الدار، إذن الدال هو المطرقة طرقة الباب، والمدلول وجود شخص خلف الباب يطلب أهل الدار، فالطرقة يقال أنها دالة على ذلك باعتبار أن المطرقة موضوعة لهذه الغاية، هذه دلالة وضعية. إذن وهي من غير اللفظ. وتحليل هذا المعنى تحليل أن الطرق دال على وجود شخص، فهي من الدلالة الوضعية أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب. يأكد المصنف على قاصد مريد، فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق وقصده. هم أعرف أن هناك طارق وأنه يريدني، ولذلك يتحرك السامع إلى إجابته، لا أنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما خلف الباب. يقول مو هذا اللي، مو هاي الدلالة اللي صارت، مو هذه، مو هاي هي الدلالة التي تحققت. لا، أنت عندما سمعت الطرقة انتقل ذهنك، علمت قطعت أحرزت وجود شخص يقف خلف الباب يريد منك الحضور، لا أنك تصورت الطرقة فتصورت الشخص. يقول مو هي الدلالة، هذا الانتقال، فإن هذا الانتقال من تصور الطرقة إلى تصور الشخص قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب أو تصور الطرقة من دون أن يسمع طرقة. ولا يسمى ذلك دلالة. ولذا إن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص، أي نفس الطرقة لكن يحصل من حركة الهواء مثلا، لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقة، لا تدل على وجود شخص خلف الباب يريد حضور أهل الدار. وإن خطر في ذهن السامع معنى ذلك، نعم يخطر، لكنها لا تدل على المدلول، هاي الطرقة لا تكشف عن المدلول. حصلت طرقة لو ما حصلت، لكنها لا تكشف عن المدلول. وهكذا نقول من خلال مثال الطرقة ننتقل إلى محل كلامنا، نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرق. نفس هذا الكلام اللي حكيناه بالطرقة واللي راح نقوله بعلامات الطرق نقوله بالألفاظ. شلون يعني شيخنا؟ فإن الألفاظ، فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم، كل متكلم لا، من المتكلم بشروط عدة على نحو يحرز معه أنه جاد فيه، في هذا اللفظ الذي صدر منه، غير هازل من شاقة، هذا واحد. اثنين، وأن هذا اللفظ الذي صدر منه صدر عن شعور وقصد، منايم ولا غافل، وإنما قاصد ملتفت قاصد. بعد ثلاثة، وأن غرضه البيان والإفهام، ما كان في مقام الإجمال أو الإبهام، على نحو يحرز. شنو معنى قصد؟ شنو قصدك شيخنا بيحرز؟ شنو معنى يحرز؟ يقول أقصد بيحرز يعني يعلم، ومعنى إحراز ذلك أن السامع علم بذلك. فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يحرز معه، يعني على نحو يعلم السامع معه أن المتكلم جاد، وأنه تكلم عن شعور، وأن غرضه البيان، فإن كلامه حينئذ في هذه الحالة مع وجود هذه الشرائط، فإن كلامه يكون حينئذ دالا على وجود المعنى. يعني شنو؟ يعني وجود المعنى في نفس المتكلم بوجود قصدي، قاصد له، يريده بالإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، فيكون علم السامع بصدور الكلام منه مع هذه الشروط يستلزم علمه، علم السامع منه، من المتكلم، يستلزم علم السامع بأن المتكلم قاصد لمعناه، لمعنى الكلام، لأجل أن يفهمه السامع، قاصد قصدا جديا واقعيا. هاي الدلالة التصديقية الثانية اللي تكشف عن الإرادة الجدية اللي المدلول فيها والإرادة الجدية، لأجل أن يفهمه السامع. هاي الدلالة التصديقية الأولى اللي تكشف عن الدلالة الإرادة الاستعمالية. وبهذا يكون الكلام دالا كما تكون الطرقة دالة. الطرقة تدل على وجود طارق قاصد ملتفت يطلب حضور أهل الدار. الكلام أيضا، اللفظ أيضا يدل على معناه، على أن المتكلم قاصد واقعا يريد أن يفهم السامع. وينعقد بهذا للكلام ظهور في معناه الموضوع له، هذا إذا توفر الشرط الرابع الذي هو عدم قيام قرينة، عدم المجيء، مجيء مكان بقرينة على خلاف المعنى الموضوع له. رأيت أسدا، ما جاب قرينة، فينعقد للكلام ظهور لكن في معناه الموضوع له. فتحصل عندي دلالة استعمالية، فتحصل عندي دلالة تصديقية على وجود إرادة استعمالية في معنى الموضوع له، ودلالة تصديقية على وجود الإرادة الجدية في معنى الموضوع له. أو المعنى إذا اختل الشرط الرابع الذي ذكرناه في يوم أمس، سر العبارة هتشي، وينعقد بهذا الكلام، بهذا للكلام ظهور في المعنى الذي أقيمت على إرادته قرينة. رأيت أسدا يرمي مع وجود هذه القرينة راح تتشكل للكلام دلالة تصديقية أولى على وجود إرادة استعمالية في المعنى المجازي، ودلالة تصديقية ثانية هذا الكلام راح يكشف يعني عن وجود إرادة جدية في المعنى المجازي أو المعنى الذي أقيمت على إرادته قرينة. ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في كتاب المنطق بأنها هي كون اللفظ بحالة، هذا تعريف المصنف رحمه الله. شنو الدلالة اللفظية؟ ما هي معنى الدلالة اللفظية؟ معناها هذا، لفظ يكشف عن أن المعنى مراد للمتكلم. لاحظ الإرادة دخيلة في الدلالة عند المصنف. هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به. القاصد جزء في الدلالة، القاصد جزء من المدلول. إذا ماكو قاصد ماكو مدلول فلا دلالة. العلم بصدور اللفظ من المتكلم يكشف يؤدي إلى العلم بالمعنى المقصود به. ومن هنا سمي المعنى الذي يكشف عنه اللفظ معنى. معنى يعني مقصود، من عناه إذا قصده. يقول أجيب لك مثال ثاني حتى يتضح لك المقصود تماما. ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا اعتبر، لاحظ اللافتات التي توضع في هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلوق مثلا، أو للدلالة على أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو إلى اليسار ونحو ذلك. فإن اللافتة إذا كانت موضوعة في موضعها اللائق على وجه منظم، موضوع بالطريق الخارجي ومرتبة، مو موضوع بالطريق ومنكفية على وجهها، لا، موضوع بشكل عمودي ومثبتة في الأرض، هذا مقصود موضعها في موضعها اللائق على وجه منظم، بنحو يظهر منه أن وضعها لهداية المستطرقين، أنها وضعت من واضع ليهدي المارة والمسافرين. أن وضعها لهداية المستر، وضعها اسم أن، كان مقصودا خبر أن، كان مقصودا لواضعها. أن وضعها لهداية المستطرقين كان مقصودا لواضعها. إذا موضوع بهذه الطريقة فإن وجودها هكذا بهذا النحو يدل حينئذ على ما يقصد منها، يدل على غلق الطريق، يدل على اتجاه اليمين، يدل على اتجاه اليسار. إذن تدل لكن مع وجود القصد، قصد الواضع، قصد الشخص الذي وضعها. أما لو شاهدتها مطروحة في الطريق مهملة أو عند الكاتب يرسمها فإن المعنى المكتوب والمرسوم عليها يخطر في ذهن القارئ بسبب تداعي المعاني، ولكن لا تكون دالة عنده على أن الطريق مغلوقة. ما تكشف عن وجود غلق في الطريق بحيث تقول ها هذا شارع الرسول اللي بهذا الرسام اللي يرسم راح يغلق الآن، بعد شوي راح ألقاه مغلوق. لا، ما تكشف عن هتشي دلالة، عن هتشي مدلول، أو إن الاتجاه كذا. بل أكثر ما يفهم من ذلك أنها ستوضع لتدل على هذا المعنى بعد ذلك، لا أن لها الدلالة فعلا. هذا البحث سماه المصنف بيش؟ البحث اللي جينا نتكلم عنه الدلالة تابعة للإرادة. بحث المصنف في هذا المبحث هذا المعنى، الموضوع بعد أن اتضح ذكر أن أكو قسمين للدلالة المعروفات عند العلماء، دلالة تصورية ودلالة تصديقية. هاي هم تنقسم، تصديقية أولى تكشف عن الإرادة الاستعمالية، وتصديقية ثانية تكشف عن الإرادة الجدية. والدلالة بقول مطلق تابعة للإرادة. شيخنا والدلالة التصورية متابعة للوضع؟ نعم، لكنها في الحقيقة ليست دلالة. الدلالة فقط هي التصديقية، حقيقة الدلالة فقط هي التصديقية، وهي تابعة دائما وأبدا للإرادة. أكو إرادة تحصل دلالة، ماكو إرادة ما تحصل دلالة. وفي المواطن اللي يحصل فيها خطأ من السامع واشتباه من السامع، إنما حصلت الدلالة التصديقية بسبب توهمه وجود الإرادة. إحرازه كان إحراز خاطئ. تلاحظون هذا بحث المصنف رحمه الله، هذا بحث المصنف. أكو بحث آخر يشبه هذا البحث وقريب منه، وقد يترتب بعضهم أحدهما على الآخر، وهو أن الكلمة إذا وضعت لمعناها هل وضعت لذات المعنى أو وضعت للمعنى المقصود المراد؟ هذا بحث آخر. يعني لفظ الحيوان، لفظ الأسد، هل وضع لذات الحيوان المفترس؟ الواضح تصور لفظ الأسد، أحضر هذا اللفظ إلى ذهنه وتصور لفظ الحيوان المفترس ووضع لفظ الأسد للحيوان المفترس والسلام، هكذا. أو وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس الذي يقصده المراد للمتكلم، وعليه يكون القصد وتكون الإرادة جزء من المعنى الموضوع له. هذا سؤال وهذا بحث بين الأعلى، وأكو خلاف بينهم. البعض يذهب إلى الاتجاه الأول، البعض يذهب إلى الاتجاه الثاني. يعني اللي يذهب للاتجاه الأول يقول الإرادة ليست دخيلة في المعنى الموضوع له، اللي يروح للاتجاه الثاني يقول لا، الإرادة دخيلة كجزء من المعنى الموضوع له، ولكل دليل. بس هذا بحث آخر، هذا بحث آخر غير بحث المصنف رحمه الله، يشبهه، يرتبط به، له به علاقة، لكن هذا غير بحث المصنف رحمه الله. ولذلك المصنف ما خلط البحثين. البعض يشكل عن المصنف أنه خلط في البحثين، المصنف خلط في البحثين، أربك البحث بطريقته هذه. كان المفروض يقول أكو هتشي بحث وبعدين يقول يابا الدلالة تابعة. لا، أبدا أبدا، هذان بحثان لكل واحد منهما أدواته لكل واحد منهما موضوعه وأدلته الخاصة به. بل أكو بحث ثالث يشير إليه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في أبحاثه العليا، يقول إذن ثلاثة أبحاث، واحدة مرتبطة بالثانية وقريبة من الأخرى، بعضهم ثلاثة واحدة شبيهة بالثانية، ولذا قد يخلط البعض بينها. المصنف رحمه الله قاعد يبحث البحث الأول، أن الدلالة تابعة للإرادة أو ليست تابعة للإرادة، ما يبحث أن المعنى الموضوع له هو ذات المعنى أو المعنى زائدا الإرادة. والحمد لله رب العالمين. هذا البحث طبعا لا تطبيق له في الفقه أبدا، بس لابد أن تفتهمون جوانب همهناها في مرتبة عليا، ولكن لا تطبيق له في الفقه أبداً.